السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضل وكرم وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة، فنسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في الدنيا في بيت من بيوته أن يتم علينا نعمته ويجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن موضوعنا الذي سنتحدث فيه في هذه الليلة فهو يدور حول نبي ورسول من أنبياء الله ورسله عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأنبياء الله ورسله هم صفوة خلق اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى بعلم على الخلق، وعلم ربنا تبارك وتعالى أنهم أفضل خلقه فأناق على عاتقهم وأناق بهم مسؤولية هداية الخلق. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقصص القرآن أكرر ذلك دائما ليس من باب التسلية ولا من باب يعني تغطية مساحة من القرآن للوقت، وإنما قصه ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت فؤاد فكيف بأمثالنا ونحن نعيش في زمن فيه الفتن كقطع الليل المظلم؟ زمن القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من نار، زمن يشعر فيه المؤمن بغربة وهو في بيته مع أبويه يشعر بغربة، مع زوجه يشعر بغربة، مع أولاده يشعر بغربة، فكيف مع الآخرين في الشارع وفي العمل وفي المدرسة وفي الكلية؟ فطوبى للغرباء، فنسأل الله أن يجعلنا منه. وقصص القرآن، قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وما كان يدراه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما كان يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن قصص الأولين، ما جلس إلى معلم، ما تعلم في كتاب ولا في مدرسة، ما كان يقرأ، ما كان يكتب، ولكن الله تبارك وتعالى في سن 40 اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم على الخلق وقال له: علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فأصبح رسولنا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بعدما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى من الكتاب، وقال له ربه جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا القصص أكرر مرارا لأنه ليس حكايات تتلى لا واقع لها، وإنما هي وقائع حكاها رب العباد لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقائع حقائق. قال جل وعلا حينما قص عليه قصة أصحاب الكهف، قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال جل وعلا بعدما قص قصة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذا لهو القصص الحق. وفي بداية قصة موسى يقول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. إذن ليس الأمر كما يزعم بعض الذين يسمون أنفسهم بالمفكرين والمجددين بأن القصص القرآني هو نسج من الخيال وأساطير وليس له حقيقة في الواقع. هؤلاء إذا وجهوا بكلام الله تبارك وتعالى واستمروا على ما هم عليه فهم مرتدون خارجون عن دين الله. أتدرون لماذا؟ لأنهم يكذبون رب العباد جل وعلا، ومن كذب الله فقد ارتد عن دين الله وخرج من ملة الإسلام، ولو كان اسمه مصطفى وأحمد ومحمود ويصلي ويحج البيت. فافهموا ذلك جيدا، فقصص القرآن حق. الغاية من قصص القرآن كما قلت لكم أن يثبت الله تبارك وتعالى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم وقلوب الفئة المؤمنة التي التفت حوله، لأن قلوب الكافرين متشابهة ولأن أقوالهم تتشابه على مر الدهور كما سمر. حتى إنك لتجد أن افتراءاتهم القديمة على رسلهم هي نفس الافتراءات التي يفتريها المحدثون على المصلحين وعلى الدعاة إلى الله. ولا أبالغ إذا قلت لكم بأن العبارات هي ذاتها نفس العبارات. فالعبرة من القصص القرآني ليست في الأشخاص التي ذكرت أو ما شابه ذلك، إنما هي نماذج. لا ينبغي أن نجهد أنفسنا في معرفة أنساب الرسل. ستة أهل الكهف ما أسماؤهم؟ كلبهم كيف كان شكله؟ سفينة نوح كم طولها؟ كم عرضها؟ هذه أمور لو كان فيها خير لذكره الله تبارك وتعالى. إنما نريد العبرة من القصة القرآنية. ماذا قال النبي لقومه؟ وماذا قال القوم لنبيه؟ وكيف عاملهم بدماسة أخلاق وصبر عليهم؟ ثم في المفاصلة كيف فاصلهم؟ وكيف نجاه الله تبارك وتعالى مع المؤمنين معه؟ وكيف أهلك الكافرين؟ هذا هو المقصود. والرسل جميعا إخوة الأحبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبناء لعلان. ما معنى أبناء لعلان؟ يعني أبناء ضرائر. وأبناء الضرائر أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. واحد مثلا تزوج يتزوج بعشر نساء، مش مرة واحدة يعني. يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويخلف من دي واحد ويخلف من دي اثنين، كلهم يشتركون في أب واحد وأمهاتهم مختلفة. فالأنبياء كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبناء لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى مختلفة، شرائع مختلفة. فقد يحرم نبي على قومه ما لم يحرمه النبي الذي يأتي من بعده على قومه. لكن الأصل في دعوة الأنبياء جميعا أنهم جاءوا لأقوام ليقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلمة التوحيد جاء بها كل نبي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هو لا إله إلا الله. كلمة التوحيد من أجلها خلق الله الخلق، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمر آخر أحب أن أذكركم به ذكرته في قصة نوح في العام الماضي، وهو إن الله تبارك وتعالى فطر الخلق على توحيده، لا كما يقول بعض الكتاب في كتبهم بأن الإنسان تطور في العبادة كما تطور في الصناعة وفي غيرها. فتعرف الإنسان الأول كان علشان يعني يأكل عنده قوة ويصطاد له غزال، وبعدين يقدح حجرين عشان يشعل نار ويشعل مجموعة من الحطب من الأشجار، وبعدين تطورت العملية إلى آخر إلى آخر إلى آخر. بعض الكتاب أيضا يزعم أن الإنسان تطور في عبادته وفي معرفته بربه كما تطور في الصناعات. يعني الأول عبد الكواكب وعبد الأشجار وعبد الأصنام إلى أن وصل بفكره إلى الله، هذا كلام كذب وافتراء، وهذه نظرية مطموسة مردود عليه بنص القرآن. من أبونا؟ آدم كان موحدا أم كان غير موحد؟ كان موحدا لله الواحد، هذا أصل البشرية، هذا أصل البشرية. حتى إن الله تبارك وتعالى لما أمره ألا يأكل من الشجرة وأكل منها وأخبره ربنا بخطأ قال ماذا؟ ربنا، اعتراف بأن له ما إيش؟ رب واحد. ظلمنا أنفسنا، اعتراف بالذنب. وإن لم تغفر لنا، يعني يعلمون أن الله هو الذي يملك المغفرة، وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن أبونا كان موحدا، آدم أصل البشرية كان موحدا، وظل التوحيد في ذريته إلى أن جاء قوم عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، فعم الشرك الأرض، فاحتاج الأمر إلى إرسال رسول، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام. آمن من آمن بنوح وكفر من كفر، وفاصل ربنا بين الفريقين بأن ركب المؤمنون السفينة بأمر الله تبارك وتعالى ونجاهم، وأغرق الله أهل الأرض جميعا. إذن فلم يعد على الأرض من المؤمنين إلا من ركبوا في السفينة. استمر التوحيد في نوح وفي ذريته وفي من توالد ممن كانوا على السفينة إلى أن نشأ الشرك من جديد وعم الشرك الأرض من جديد، فاحتاج الأمر إلى رسول، فأنشأ الله تبارك وتعالى وأرسل الله تبارك وتعالى هودا إلى قومها. دليل على ذلك قال ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فإذا عاد الأولى هم قوم هود، وينتهي نسبهم إلى سام، وسام هو ابن نوح، وعاد من أجداد هود، فهو اسم رجل القبيلة الأول. هؤلاء القوم كما ذكرت لكم تباعدت الفترة بينهم وبين الرسول وبين تعليمات الرسول وهو نوح، ودائما لا يخفى عليكم كما ذكرت في العام الماضي إن مصدر الإشعاع والنور يكون موجودا، كلما ابتعدت عنه ضعفت الإضاءة، ضعفت الإضاءة إلى أن تكون في ظلام دامس مع أن النور موجود. فنور التوحيد من زمن نوح كان موجودا، ولكن تطاول العمر يضعف الإيمان يضعف الإيمان يضعف الإيمان إلى أن يدب الشرك، يظهر الشرك، يحتاج الأمر إلى منذر، إلى بشير، إلى نذير، إلى رسول، فأرسل ربنا تبارك وتعالى هودا إلى قومه المشركين. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال أخاهم، إذن فهو منهم، وما دام هو أخاهم فلا يرجو لهم إلا الخير ولا يحب لهم إلا الخير. قال: انتبه في قول هود لقوم عليه الصلاة والسلام، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه في الأعراف التي كنا نقرأها في سورة هود. قال لهم: يا قوم اعبدوا الله، نفس الكلام، وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. فهم حينما بعدوا عن تقوى الله عز وجل افتروا على الله كذبا. في ماذا تمثل افتراؤهم؟ أنهم ادعوا آلهة مع الله تبارك وتعالى تضرهم وتنفعهم. هذا أكبر الذنب عند الله تبارك وتعالى. لما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه جل وعلا، تجعل لله له ندا. وقال جل وعلا: والذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني يسوون بينه وبين المخلوق، يسوون بين الخالق، يعدل يعني يسوي. فالذين كفروا يسوون بين الله الخالق وبين العبد المخلوق، فيظن أن نفعه وضره بيد فلان. فإذا سوى هنا بين الله وبين المخلوق. والذين كفروا بربهم يعدلون، فأكبر الذنب عند الله تبارك وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر. اجلس عندك منه، اجلس عندك في مكانك، بارك الله فيك. جاي متأخر تخطر قبل الناس، لماذا؟ اجلس، بارك الله فيك. إن أنتم إلا مفترون، قال لهم أولا أفلا تتقون، وهنا قال لهم إن أنتم إلا مفترون. فلما كانوا بعيدين عن تقوى الله عز وجل افتروا على الله الكذب. إن أنتم إلا مفترون. هناك قال لهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وهذا أصدق دليل على أن هذا الرجل يريد الخير لقومه، لأنه لو طلب أجرا على دعوته لقلنا رجل ينشر دعوة أو ينشر سلعة ويريد ثمنها. ولذلك نقول دائما للدعاة إلى الله يا قوم لا تطلبوا منفعة من وراء دعوتكم من الله جل وعلا من الخلق، لأن ذلك ينقص من صدقكم في أعين الناس وينقص من قدركم في قلوب الخلق. إنما دعوة الرسل لا يطلبون عليها أجرا من الخلق، لأنهم يطلبون أجرهم من الكريم جل وعلا، من الذي يقدر أن يقدر عبده فيوفيه حقه. أما العبد فلا يستطيع أبدا أن يقدرك قدره ولا أن يعطيك حقه. فالداعي إلى الله لا ينبغي أبدا أن يطلب أجرا أيا كان هذا الأجر، في صورة منفعة، في صورة مادة، في صورة أشياء عينية، حتى ولو في صورة مديح. لا ينبغي أن يسعى الداعي إلى الله إلى أن يمدح، ولا ينبغي أن يبتغي شهرة، وإنما يبتغي وجه الله تبارك وتعالى من وراء دعوته. أما أن يكتب الله تبارك وتعالى في قلوب الخلق محبة للداعي إلى الله فتلك منة من الله تبارك وتعالى عليه، ولا ينبغي أن يستغلها في مصلحة شخصية أو في دنيا، إنما ينبغي أن ينكسر لها ذليلا لله تبارك وتعالى، وأن يطأطئ رأسه انحناء للملك الذي أودع في قلوب الخلق محبة له. أما أن يستغل هذا في بطش أو في ظلم أو في منفعة دنيوية أو في علو مقامه، فهذا ليس بصدق وليس بإخلاص. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. وانتبه هنا في كلام بدقة، وكأنه يريد أن يقول لهم إن الله فطرني أن أكون نبيا، فالذي فطرني هو الذي يعطيني أجري، وهذه المهمة ليست من كسبي وإنما من توفيق الله لي، وإنما من منة الله علي جل وعلا. إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ما عندكم عقول تميز وتعقل؟ قال لهم أيضا هذا السياق في سورة هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا الأسلوب أسلوب عظيم في الدعوة ينبغي أن نتعلم منه، وهو أسلوب تذكير الناس بنعم الله عليهم. يا أخي أنت كنت فين؟ أنت كنت كذا وكذا وكذا، شوف ربنا أعطاك وأعطاك وأعطاك. لماذا لما أعطاك الله تبارك وتعالى توليت عنه؟ لماذا لما من الله عليك بادرته بالمعاصي؟ لماذا ولماذا؟ هذا أسلوب دمس في الأخلاق جمال. هذا كلام ذكر هنا في السياق. قال لهم أيضا كلاما آخر في سور أخرى مثل الشعراء مثلا، قال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هم كانوا أصلا أصحاب خيام، يعني سكناهم في الخيام، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم من جدودهم، أيضا اسم رجل من جدودهم، ذات العماد ذات الخيام الكبيرة، فهم أهل خيام، فلماذا يبنون قصورا؟ لماذا؟ عبث، للتباهي، للمفاخرة. فلان بنى برج 7 أدوار 10 أدوار، الثاني عاوز يخليهم 15، الثالث يخليهم 20، الثالث يخليهم 30، عبث. ولذلك كان من علامات الساعة، وهذه من الأشياء التي أغضبت القوم علينا هناك، ذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. جماعة كان يرعوا الإبل والشياه، وكان أكلهم من حليب الناقة والتمر النخلة، فأصبحت عندهم ناطحات سحاب يتطاولون في البنيان. هذه من علامات الساعة. فهود يقول لقوم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. آية شيء يبهر من عظمة الزخرفة والبناء والفن. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع قيل فيها بأنها أبراج الحمام، وقيل أنها القصور المشيدة. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. قالوا سواء علينا أوعظت إن لم تكن من الوعظ. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت إن لم تكن من الوعظ. إذن مقولات هذا الرجل، لو جاءك رجل وقال لك: أعوذ بالله ما لك من إله غيره، وقال: لا أسألك عليه من أجل، وقال لك ذكرك بنعم الله عليك، ربنا عطاك وعطاك وعطاك، هذا الرجل يكون مجنون. هم اتهموه بالجنون. فأول مقالة قالوها له بعد هذا الكلام الجيد، كلام النفيس، قالوا: إنا لنراك في سفاهة. قال جل وعلا: قال الملأ الذين كفروا من قومه. نسمع دائما نذكر الملأ، علية القوم الذين تمتلئ بهم العيون، تشوفهم كده تقول: شوف فلان ده مالي مركزه، وهو لا يزن عند الله جناح بعوض، حقير أحقر من الذبابة عند ربك، لكن في عينك انت كبير. ولما تشوفوا كده ماشيين في المواكب بتاعتهم وهو الى اخره، تقول: يا عم دي الناس اللي عايشه، بتنميلك حظنا الهباب، قاعدين نشقى ونبدح في اليوم، يا دوب نجيب ال5 جنيه ولا ال10 جنيه، وده التليفون بيكسب له 1,000,000. لا تقاس الدنيا هكذا ابدا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره ومعه اصحابه حتى تعرفوا المقياس الحقيقي. فمر رجل من علية القوم فقال: ما قولكم في هذا؟ رجل فلان بك مثلا او فلان باشا. قالوا يا رسول الله هذا رجل من علية القوم او من اغنياء الناس، حري به اذا تكلم ان يسمع. ولم يجي يتكلم الكل الموجودين اسمع يا عم ده فلان بين يتكلم، حتى لو كان بيتكلم كلام تافه اتفه منه والله، حتى لو كان ألسخ في كلامه يقول لك شوف البلاغه بتاعته يا عم ده هو من يوم ما تقول كان بيتكلم بلاغ عشان يغني. قالوا هذا يا رسول الله رجل حري بأنه إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. يعني لو دق على أي باب عاوز بنتكم بنتنا زغرات يا ولي ده فلان جاي يخطب البيت، وليس لهم أن يسألوا أمتزوج زوجة ثانية ولا ثالثة ولا لا، فلان نسيبنا. وإذا شفع يبعث لك كارت كده على طول لفلان، وظف فلان عندك حتى لو كان بالابتدائية يعطونهم بالإدارة. شفيع يشفع يعني إذا توفت تقبل وسطك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما قولكم في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين حري اذا تكلم الا يسمع، حتى لو كان بيتكلم بكلام مبتيح صدعتني. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ زي ما قال قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. كلامك ده كلام تقيل علينا مش فاهمينه. طيب الكلام تقيل عليكم مش فاهمينه اطلبوا مزيد ايضاح. دلوقتي المدرس هو بيشرح مساله كده او معادله غامضه شويه، المفروض الطالب يقول له والله كلامك ده غامض علينا يا استاذ، ولولا ان احنا عارفين انك من عيله كبيره لكنا ضربناك بالجزم. لا اله الا الله. ولا يقول له يا استاذ لو سمحت، طب الجزئيه دي جت منين؟ طب حته التعويض دي من السين على الصاد دي جت لها ازاي يا استاذ؟ عاوز افهمها مره ثانيه. اذا الكلام لما يكون غامض، الكلام لما يكون في اغلاق في الفهم نطلب مزيدا من الايضاح. لكن شوف المنطق، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وان لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. كلام عجيب. فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين حي اذا تكلم الا يسمع، واذا شفع لا يشفع. هو ملوش كارت اصلا ويقدر يطبع كارت، ولو بقى قاعد يقول له روح انا جالك من طرف فلان. مين فلان ده؟ فين فلان بيشتغل ايه؟ وزير؟ لا يا عم، ولا حتى من غير واضح ولا زير حتى. طب ما يا عم طب حاضر ان شاء الله تمام، وروح اخذ الورقه اللي جايه منه ولا ايه فلان ده راجل تعبان. واذا خطب الا ينكح، ده يمكن لو دق على باب ناس يمكن يضرب بالنعال. ازاي تجرأت انك تدق على باب نحلة تخطب بالكلمة؟ انت مين؟ انت نكر، تلوزنا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليضع الحق في نصابه وليعلمنا الميزان القسط. فقال هذا الذي إذا تكلم لم يسمع، وإذا شفع لا يشفع، وإذا خطب لا ينكح، هذا أفضل عند الله من ملء الأرض من ذاك. مش أفضل منه هو، لا، من ملء الأرض مثله. هذا هو الميزان. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. طب الكلام اللي احنا ذكرناه ده كلام جهال، السفيه يعني الجاهل، يتكلم بحماقات. الكلام اللي احنا ذكرناه ده فيه حماقات. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون ان انتم الا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون إلى آخره. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديهم الخلف ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. رجل يؤمن بالبعث ويذكرهم بالبعث في يوم عظيم وخايف عليهم. إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. لنظنك حتى ما عندهمش دليل على كذبه. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. انظر إلى الأخلاقيات العالية. لا يقابل جهل الجاهلين بجهل أكبر منه وإنما يدفع بالحسنة السيئة. هذا الأسلوب ينبغي أن نتعلمه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء رسل الله خير الخلق عند الله تبارك وتعالى. أهينوا سبوا شتموا ولم يقابلوا السب بالسب ولم يقابلوا الجهالة بجهالة وإنما بسط أنت بتقول أنا جاهل وأنا سفيه وأنا كذاب. يا قوم ليس بي سفاه ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أنا خايف عليكم بنصحكم. ومن أجب في ذلك أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. ما العجب أن يصطفي الله تبارك وتعالى منكم رجلا لينذركم يحذركم سوء العاقبة إذا ضللتم على كفركم وشرككم. ثم أذكركم بشيء أنتم سمعتم عنه. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يعني أنتم أصلا جئتم في سلالة الطيبين الموحدين الذين من الله عليهم بالنجاة. ولولا أن من الله على آبائكم وأجدادكم وجعلهم في سفينة نوح لكنتم من المغرقين مع الكافرين. إذن هنا يذكرهم بنعمة الله تبارك وتعالى أن أبقاهم وأبقى التوحيد في أجدادهم وآبائهم واندردوا من سلالة قوم مؤمنين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. أجسامهم كانت قوية حتى إنهم اغتروا بهذه القوة كما قال ربنا تبارك وتعالى في فصلة وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وانتبهوا استكبروا في الأرض بغير الحق يعني ما لهم من حق في استكبارهم. وكأن هناك استكبار بحق. نعم استكبار على الكافرين واستعلاء في الأرض بحق على أهل الكفر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. اسمع الرب الجميل المنطق. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. الله أكبر. الذي بناك هو أقوى منك. الذي بناك يهدمك. الذي أنشأك يدمرك. الذي أحياك يميتك. الذي وهبك يسلبك. الذي أعطاك يأخذ منك جل وعلا. الذي رفعك يخفضك. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء يعني نعم الله تبارك وتعالى. هناك أيضا في هود هذه الآيات في الأعراف في هود بعد ما قال لهم ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون قال لهم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا استغفروا من الذنوب التي مضت وتوبوا منها وعزموا على ألا تعودوا إليها مرة أخرى ويفتح لهم بابا للخير لزيادة القوة إلى قوتهم وزيادة الخير إلى الخير الذي عندهم لأن شكرتم لأزيدنكم كلما كنت على طاعة لربك يحفظ النعمة عليك ويزيدها لك فذكرهم بذلك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين لا تغرضوا عن رب العالمين حال كونكم مجرمين والمجرم الإجرام هنا في حق نفسه والله الذي لا إله إلا هو من أعرض عن ربي فإنما أجرم في حق نفسي أولا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه فخيرك أيها العبد إذا لجأت لسيدك أنت أول المستفيدين من هذا السيد جل وعلا وإذا ما أعرضت عنه وأنت في أشد الحاجة إليه فأنت أول الخاسرين وأنت أول المجرمين في حق نفسك ولا تتولوا مجرمين هناك قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين وهنا قالوا إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين هنا أيضا قالوا أنت ما جئتنا ببينة ما في معجزة معك تشهد على أنك رسول ولمجرد أن تدعونا إلى عبادة الله الواحد القهار الواحد الأحد الفرد الصمد لمجرد قولك نؤمن لك هنا أن نصدق وما نحن لك بمؤمنين وهناك أيضا في الأعراف قالوا ماذا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا ده آباؤنا بيعبدوا كبشة أله مجموعة وانت عايزنا نعبد إله واحد أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا ده انت من كثر ما عادت تقول الله واحد الله واحد الجنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء الحكاية دي معناها إن أصابك خبل في عقلك بسبب هجومك على الآلهة والآلهة كلها لم تصب إنما بعض الآلهة يعني إلهين ثلاثة كده راحوا إيه أصابوك بسوء في عقلك بخلل بخبل سبحان الله هذه دعوة الجنون اتهم بها نوح من قبل مجنون وازدجر قالوا عليه ذلك واتهم بها نبينا صلى الله عليه وسلم ونفى عنه التهمة رب العباد قال له جل وعلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إذا الاتهام بالجنون هذه قديمة. يقول لك فلان ده في شوية عقله مش مضبوط، ده محتاج لمصحة نفسية. فهذه دعوة ادعاها أهل الشرك قديما من آلاف السنين في حق من؟ في حق الرسل، في حق الذين اصطفاه رب العالمين على الخلق. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. انظر إلى التحدي وإلى الثقة في الذي أرسله جل وعلا، وهذه في حد ذاتها بينة. هم قالوا ما جئتنا ببينة، ما في دليل ولا برهان على صدقك ولا على نبوتك. هذا الكلام الذي سيذكره هود عليه الصلاة والسلام فيه أكبر بينة على أنه من عند الله تبارك وتعالى ورسول من عند الله. قال إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون. ثم لا تنظرون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تحدي أنا والجماعة اللي أمنوا بي ذو القلة وضعاف، وأنتم الملأ تملكون القوة والجاه والسلطان وتملكون أن تفعلوا بنا ما تشاءون. فأنا أتحدى أن تجتمعوا جميعا ببطشكم وجبروتكم وتفننوا في إيذائنا ولا تنظرون، يعني لا تمهلون، خذون ضغط. هذا دليل على أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى معه ومع الفئة المؤمنة التي آمنت به، وأنه لن يبلغه ضر من القوم إلا بإذن الله جل وعلا. هذه الثقة في قلب كل رسول تجاه ربه ينبغي أن تكون في قلوب الدعاء. فالذي لا يملك أن يضر نفسه أو أن ينفعها، لا يملك أن يضرك أنت ولا ينفعك. فكن دائما على هذا المعتقد، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تلقنيش فرصة، يعني ما تحددونيش الموعد. يقولوا مثلا هنكيدك مثلا يوم الخميس عشان اخذ استعداد وهيئ نفسي. لا، كيدوني فجأة، دبروا لي النكيدة فجأة مفاجأة. هذا تحدي ولن يصب. هود عليه الصلاة والسلام والفئة المؤمنة معه بأي أذى من هؤلاء الجبابرة، هذا تحدي، هذه بينة. في الأعراف قال لهم لما قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا. تقول لو استمرنا على الكفر هيجي لكم عذاب، طب ما تجيب العذاب ده يا أخي وتخلصنا من الدوشة اللي دائما تحكيها. استعجال العذاب دي دائما من صفات الكافرين أصحاب القلوب الغليظة. وذكرت لكم من قبل أن أبا جهل فرعون الأمة قال مقولة عجيبة، قالوا ماذا؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الدعوة عجيبة، يعني كان ينبغي أن يقول اللهم إن كان هذا، يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. يعني إنسان مفروض يا رب لو كان اللي بيقوله فلان ده فيه خير وحق يا رب اهدني إليه، لكن تقول إن كان الكلام اللي بيقوله فلان ده حق موتني حتى لا أهتدي به. سبحان الله، غباء. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ومن رحمة الله بهم وإكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم ولوجوده فيهم قال لهم ربنا تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني في فئة تستغفر من المؤمنين يرفع الله تبارك وتعالى العذاب من الآخرين، يكرمهم من أجل هؤلاء الركع السجود في جوف الليل. فإذا هنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ونفس العبارة أيضا قالوها، أجئتنا لتلفتنا عما كان يعبد آباؤنا. قالوا هناك أيضا في الأحقاف نفس العبارة، هنا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. في الأحقاف قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجال العذاب سنة دائما قديمة في قلوب الكافرين وفي قلوب الكساه أصحاب القلوب القاسية. أما المؤمنون دائما فيقول يعني ربما يكون أو الفئة اللي قلبها لينا ربما يكون هذا الداعي صادق، فلماذا أتعرض له بالإيذاء؟ ربما أبطش من قبل الله تبارك وتعالى الذي يدافع عن الذين آمنوا يخاف. ولذلك مؤمن آل فرعون قال للقوم لما توعدوا موسى بالقتل، لما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، بعدها قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مؤمن آل فرعون قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذن هنا قالوا أجئتنا لتأتكنا عن آلهتنا، تصدنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال لهم هود قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، بسبب هذا الجدل العقيم وبالإصرار على الكفر وعلى الشرك وعلى آلهة مزعومة، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهناك قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وهنا قال لهم فانتظروا العذاب، تريدون العذاب انتظروا وأنا معكم منتظر ما سيأتي به الله تبارك وتعالى وما ستكشف عنه الأيام الآتية. قال جل وعلا فأنجيناه والذين معه وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. انظر التعبير وقطعنا دابرهم، حتى ما عادت لهم ذرار. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هناك هذه في الأعراف، هنا بيّن ربنا تبارك وتعالى جملة أنه قطع دابرهم، لكن كيف؟ قال جل وعلا في القمر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهناك في الأحقاف بيّن ربنا تبارك وتعالى الأمر تفصيلا. أولا أجدبت أرضهم فأصبحوا ينتظرون ماذا؟ المطر. وما علامات المطر؟ سحاب، تأتي السحابة تغيب الشمس إذا في بشاء. قالوا ماذا؟ فلما قال ربنا تبارك وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا
العارض انا هو السحابة، سحابة سوداء، والسحابة جاية من بعيد تهلل كده، قالوا بس وصلت البشرى. قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به، مش عاوزين نعجل لكم بالعذاب فأتينا بما تعدنا، لا بني السحابة مطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبر ودمرت عاد بالدبور، رحنا الدبور. إذن هنا وقفة، هؤلاء الذين عتوا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة وعاتوا في الأرض فسادا، وقال ربنا عن بيوت وخيام التي لم يخلق مثلها في البلاد، حطوا أجساد قوية، ما احتاج ربنا في إهلاكهم إلى لا أسلحة حديثة ولا قنبلة ذرية، ريح هوى، ريح. وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فتح الله تبارك وتعالى من الريح مثل خاتم على قوم عاد، يعني المنفذ بتاعه قريب من خاتم بس، وإلا لو وسع ربنا سبحانه وتعالى في المسألة يمكن لدمر أهل الأرض جميعا. والعجيب قال جل وعلا في هود ولما جاء أمرنا، خلاص حصلت المفاصلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قوم المكذبين الكافرين، فالريح هل الريح تميز؟ الهوى اللي دخل علينا ده مش هو هوى واحد؟ فكيف تصطفي الريح الكافرين تدمرهم وتطرق المؤمنين؟ من الذي أمرها؟ لا إله إلا الله. قال جل وعلا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. قال علماؤنا برحمة منا، هذه في الدنيا رحمناهم من ريح جاية على مكان واحد فاصطفت الكافرين وتركت المؤمنين، ومن عذاب غليظ عذاب الآخرة، فالذي نجاهم في الدنيا من عذاب الدنيا ينجيهم من عذاب الآخرة وادخلهم جنات، أما الآخرون فوقع عليهم العذابان، عذاب الدنيا كما رأيتم وعذاب الآخرة كآل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ونجيناهم من عذاب غليظ، هل هذا ظلم؟ قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. إياكم أن تتبعوا الجبابرة، يضلوك ولن ينفعوكم بشيء في الآخرة. إياكم أن تتبعوا العتاة، إياكم أن تتبعوا الظالمين. موسى عليه الصلاة والسلام قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أعطيتني القوة أعطيتني علما لن أكون معاونا للمجرمين للظالمين. وإذا عاونت ظالما على ظلمه انكويت بظلمه، وإذا عاونت مجرما في إجرامه انكويت بإجرامه، والأيام شاهدة على ذلك. إذن واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، بعدا لهم وشقا لهم ولا وزن لهم، ويذكرهم التاريخ باللعنات ولم تبكي عليهم السماء لأن السماء لا تبكي على موت الكافرين ولا الظالمين بل تفرح، والأرض تفرح بموت الجبابرة العتاة. قال جل وعلا بعدما أهلك الطغاة من الفراعنة وأورث موسى وقومه الجنات والعيون، قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء، لم تحزن عليهم السماء ولا الأرض، لأن السماء تحزن وتنفعل لموت الصالحين، والأرض تحزن وتنفعل لموت الصالحين، كما أخبر بذلك علي رضي الله عنه بأن ابن آدم إذا مات بكاه موضعان، موضع في السماء الصالح العبد المؤمن الصالح إذا مات يبكي عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضع الأرض فموضع سجوده لله رب العالمين. حرم هذا المكان من قول سبحان ربي الأعلى، وأما موضع السماء فهو المكان الذي يتلقى أعماله الصالحة وترفع إليه الأعمال الصالحة للعبد الصالح. أما الكفرة والمجرمون والبغاة والظالمون والعتاة فلا تحزن عليهم السماء ولا تبكي عليهم الأرض، بل تفرح السماء بموتهم وتفرح الأرض لموتهم، فهم شرور، كل شيء في الكون ينكوي من شرورهم، حتى الحيوانات تنكوي من شؤم ذنوبهم ومعاصيهم. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال جل وعلا في الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني بالقيامة بالآخرة بالبعث. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، صرصر شديدة البرد، برودة شديدة عاتية لا يقف شيء في وجهها، لو شجرة تقتلعها. وأنتم ترون بعض الأعاصير تسلط على أعتى الدول فلم يستطيعوا أن يفعلوا معها شيء. جاء في الأربعينات في سنة 48 تقريبا إعصار على فلوريدا، رأيناه مصورا في بعض أفلام الفيديو، إعصار هواء ريح، قالوا كان يحمل الشاحنة محملة كعلبة الكبريت، شاحنة تريلا المقطورة الكبيرة محملة بمطن أو أكثر، الهواء يحملها كعلبة كبريت في الجو. من الذي أعطى الريح هذه القدرة والقوة؟ الله جل وعلا. إذا تثقوا في قدرة ربك، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ما عاد لهم من باقية. وأعجاز نخل خاوية يعني نخل بدون رؤوس، منظر النخلة بدون المجموع الخضري منظرها قبيح، يعني حلاوة النخلة انك تشوفها مع الجريد والسعف والطرح نازل كده صباطات البلح. تخيل نخلة ماتت وسقطت رأسها، منظرها بيكون قبيح. تخيل لما تخوخ وجزء منها يطلع، اصبحت اجساد قوم هود اهل الكفر منهم كالنخلة الخاوية بغير رأس. هذا من الريح، فهل ترى لهم من باقي؟ ما لهم من باقي، إنما أصبح ذكرهم في كتاب يتلى إلى أن يقوم الناس رب العالمين. إذن رأينا كيف كان خلق عبد الله ورسوله هود مع قومه، حتى لما قالوا إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. هو ليس ربي وحدي، هو ربكم أيضا. إني توكلت على الله ربي وربكم. والتوكل يعني أن تجعل القلب مصدقا في الله، أن تفوض أمرك لله ليس بالكلام. حسن الالتجاء إلى ربك بالأفعال. تروح لواحد تقول له مثلا توسط له عند فلان بكذا وكذا وظيفة، أو يقول له طب توكل على الله بكرة إن شاء الله صلي ركعتين في الليل واستغفر ربك كده وأنا هكلمه لك بكرة. يقول لك طب بس أنا هصبر ركعتين بس يبقى أكلمه، ضروري تكلمه. هو لا يثق في الركعتين ولا يثق في من سيقف بين يديه جل وعلا، إنما علق قلبه كلية بالسبب. نحن لا نمانع أبدا في الأخذ بالأسباب، ولكن ينبغي أن تعلق قلبك بمسبب الأسباب جل وعلا. نحن نقول لك إذا مرضت اذهب إلى الطبيب، ولكن إياك أن تعتقد أن الطبيب هو الذي يشفيك، وإنما الذي يشفيك هو الشافي، هو الله جل وعلا. إذا المسألة في الرزق لا بالفهلوة ولا بالحذاء، وفلان يغش ويحتال عشان ياخذ نصيب الزبائن اللي جاية اللي جنبه، كله كلام فاضي. عدم ثقة في الله وعدم حسن توكل مع الله عز وجل. ثم الأمور بتقوى الله عز وجل. إن روح القدس، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اعلم أنك لن تموت إلا إذا شربت آخر شربة ماء قسمت لك، وأن تأكل آخر لقمة خبز أو حبة أرز قسمت لك، ولن تموت أبدا إلا بتمام آخر لحظة قدرها الله لك. إن روح القدس نفث في روح يعني أو حالي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. في رواية خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إذا فقدنا التوكل على الله تبارك وتعالى. فيقول لهم بعدما قال له أنت مخبول وأنت مجنون، قال لا ده أنا متوكل على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم. اسمع وعلمهم درسا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية مقدمة الرأس، وإذا أردت أن تذل إنسان خذه من شعر الأمام كله، أما الأصلع مثل فليس له شعر. ناصية يمسك الشعر الأمام كده يجز، حتى كان العبد أول ما يأخذوه عبد يروحوا جزين الجزء الأمامي. العرب كده تأخذ الجزء الأمامي من الشعر، دليل على عبودية هذا الإنسان. ملكنا ناصيته وجززناه. يقول لهم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كأنه يريد أن يقول إني توكلت على رب الذي يملك الأمر كله. ربما تسلط علي أفعى، تسلط علي عقرب، تسلط علي حيوان يفترسني، فكل هذه الدواب ربنا آخذ بناصيتها. لو سلطها يسلطها هو علي لا أنت. ولذلك الأخذ بالناصية من أسلوب الإهانة. قال ربنا تبارك وتعالى في حق المجرمين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ويذبلوا إلى جهنم. طريقة بشعة التي يلقون بها في نار جهنم، زبانية النار عليهم السلام. يؤمرون بأن يأخذوا المجرمين من نواصيهم وأقدامهم، يلفوا كده من قدمه من الخلف من ناحية الفقرات، ويروح واخذ لك القدمين في وسط الرأس ويأخذ بالقدمين مع الناصية ويلقيه في نار جهنم، فعاذنا الله منها. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. له طريق واحد، له دين واحد، هو توحيده جل وعلا. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. أنا عملت اللي علي، بعد اللي قلت لكم ده كله ذكرتكم بنعم الله تبارك وتعالى. توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلتم إليكم. ويستخلف ربي قوما غيره ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ. هذا أيضا يتمشى مع قول الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني أتفكر أن احنا لنا منا على الله في الدعوة إليه، وهذا الجمع للعبد الذي أمامكم فضل على جمعه. لا والله، إن الذي جمعكم في هذا المكان هو الله، لا أنا ولا علم. من أنا بدون توفيق ربي جل وعلا؟ عبد حقير ضعيف إلى ربي جل وعلا. إن لم يلهمني ربي رشدي فلا وزن لي ولا قيمة. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا ليس لأحد على الله منا، إنما المنة والفضل، كل الفضل لله علينا جميعا داعي ومدعوين. أما واحد الغطرس يفكر نفسه أنه أحاط بالعلم من جوانبه، وأنه وأنه وأنه، لا وزن له. شعيب عليه الصلاة والسلام يقول القوم: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن هذه لابد أن نعلمها جيدا. لو تولينا عن دين الله وأعرضنا لن يضيع دين ربك، لأن الله تبارك هذه دعوته هو يتكفل بها. لن ينطفئ نورها حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن الشمس لن تطلع من مغربها حتى لا يذكر اسم الله في الأرض. يوم أن لا يقال الله الله عندها تطلع الشمس من مغربها فتقوم القيامة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فليس لأحد منة على الله في دعوته ولا في دينه ولا في نشر دينه، إنما نحن أسباب سخرنا الله تبارك وتعالى لخدمة دينه. ونرجو الله أن نستمر على ذلك وأن نثبت قلوبنا على ذلك. لكن أحد يمن على الله بشيء نقول: هذا بداية الخطر، وهذا بداية الانحدار وبداية النهاية. فلا بد أن يتعلم الداعي من دعوة الرسل أنه فقير إلى الله، وأن التوفيق في دعوته بيد الله. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بذلك، بأنه سيأتي أنبياء ورسل يوم القيامة. يأتي النبي وقد اتبعه الرهط، مجموعة من الناس، ويأتي النبي وقد اتبعه النفر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويأتي النبي ولم يتبعه أحد. في بعض الرسل يأتون يوم القيامة ليس لهم أتباع. فهل تظنون أن الله تبارك وتعالى يصطفي رسولا ويخل هذا الرسول في دعوته؟ كلا، إنما الخلل في المدعوين. ولا يعيب الرسول أنه لم يتبعه أحد، لو عاب في ذلك، لأنه أدى ما عليه. فكل رسول أمر بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه فقط، وما على الرسول إلا البلاغ، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ربه. إذن إخوة الأحبة، هذه العبرة التي نأخذها من قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قومه: رجل يدعوهم إلى توحيد الله الواحد القهار، وإلى ترك الشرك والأصنام، ويذكرهم بنعم الله عليهم، وينذرهم مغبة طغيانهم وبطشهم، فيستمرون على طغيانهم وكفرهم، فيفاصل الله تبارك وتعالى بينه وبينهم في الآخرة، وينجي الله تبارك وتعالى هودا والذين آمنوا معه، ويأخذ الذين كفروا بعذاب أليم وشديد وبئيس، بريح صرصر في أيام النحسات، ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وعلى عذاب الآخرة أخزى وهم لا يعلمون. إخوة الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل.